بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بأصح الأسانيد، فأنه لا يحكم على إسناد معين بأنه أصح مطلقا، ولكن يقيد بالصحابي أو بالبلد، فإن اجتماع شروط الصحة في أعلى درجاتها في إسناد واحد يعني أمر متعذر، فلهذا الحكم على أصح الأسانيد بالقيد هذا هو الأرجح عند المحققين. وأشار شيخنا مقبل رحمه الله في شرح على الباعث إلى أن قوله وزاد بعضهم الشافعي عن مالك، إذ هو أجل من روى عنه، قال أخشى أن تكون هذه نزعة شافعية، وإلا فهناك من هو أرجح من الشافعي رحمه الله في مالك، فهو أولى بالتقديم في مالك كعبد الله بن مسلمة بن قعنب وابن وهب ومن كان على شاكلتهما. فالشافعي جليل وعالم كبير، لكن بالنسبة لعلم الحديث فهناك من هو أرفع وأمكن في هذا العلم. ثم قرأنا هذا الفصل أول من جمع صحاح الحديث، كما تقدم أن هذه التبويبات الغالب أنها من عمل الشارح أو المحقق وهو الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. فذكر أن أول من اعتنى بجمع الصحيح هو الإمام البخاري وتلاه صاحبه مسلم، وهذا محمول على الصحيح الذي اجتمعت فيه شروط الصحة عند الأئمة، وإلا هناك من كان قبلهما ممن اعتنى وانتقد وانتقى، لكن بهذا الشروط المعروفة عند الأئمة فأول من اعتنى بجمع هذه الأحاديث التي توفرت فيها هذا الشروط هذه الشروط هو الإمام البخاري، ثم بعده الإمام مسلم. وذكر رحمه الله ما يتعلق بأن شرط البخاري أصح وأحوط وأقوى من شرط مسلم، فلهذا كان صحيح الإمام البخاري أصح، وضرب مثالا بمسألة السماع بأن الإمام مسلما يكتفي بمجرد المعاصرة مع إمكانية اللقاء ليحكم على الإسناد بأنه متصل، وأن الإمام البخاري رحمه الله لم يكتفي بمجرد السماع مع إمكانية اللقاء حتى يثبت السماع في الجملة ولو في حديث واحد، خوفا من إيش؟ من المرسل الخفي، خوفا من المرسل الخفي، مع التنبيه بأن مذهب الإمام مسلم يعني المعاصرة مع إمكانية اللقاء، أما إذا جزم بعدم اللقاء فلا يكون صحيحا على شرط الإمام مسلم، إنما المعاصرة مع إمكانية اللقاء، أما إذا جزم بأنه لم يلقى شيخه فلا يكون صحيحا على مذهب الإمام مسلم. نعم، إلى أين وصلنا؟ ها؟ نقرأ هذا؟ نعم، قال المصنف رحمه الله: ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده في السنن وغيرها. يعني هنا سؤال: هل التزم البخاري ومسلم بإخراج كل حديث صحيح؟ الجواب لا، ما التزما بإخراج كل حديث صحيح. ولهذا حينما ألزم الدارقطني وأبو ذر الهروي ومعنى كلام ابن حبان أيضا في هذا المذهب، ألزموا البخاري ومسلما يعني بإخراج حديث لم يخرجاها، فرد عليهم العلماء بأن الإمام البخاري ومسلما أصلا لم يلتزما بإخراج كل حديث صحيح، بدليل أن هناك أحاديث صححها البخاري ومسلم خارج الصحيح، فالإمام الترمذي في سننه في كتاب العلل ينقل عن البخاري أنه يصحح أحاديث وهي ليست موجودة في الصحيح، وهكذا الإمام مسلم رحمه الله صحح أحاديث خارج صحيحه، فهذا يدل على أنهما لم يلتزما بإخراج كل حديث صحيح. فالبخاري ماذا قال؟ قال: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول. وهكذا مسلم يقول: ليس كل شيء عندي صحيح وضعتها هنا، إنما وضعت ما أجمع عليه، يعني ما اجتمع فيه شروط الصحة أو ما أجمع عليه جماعة من الأئمة. ذكر العلماء أنه أراد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين بن أبي شيبة وسعيد بن منصور، وقيل يعني ما اجتمعت فيه شرائط الصحيح. فعلى كل، البخاري ومسلم لم يلتزما بإخراج كل حديث صحيح، وأكبر دليل على هذا هذه العبارات التي نقلت عنهما، وأيضا التصحيح الذي هو حاصل خارج الصحيح، هذا دليل واضح على أنهما لم يلتزما بإخراج جميع ما هو صحيح عندهما، فلا وجه لإلزامهما بإخراج أحاديث لم يخرجاها في الصحيح. ثم قال رحمه الله قبل هذا عدد ما في الصحيحين من الحديث، قال ابن الصلاح، قال رحمه الله: قال ابن الصلاح: فجميع ما في البخاري بالمكرر 7000 حديث، و275 حديثا وبغير المكرر 4000، وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4000. وذكر ابن حجر رحمه الله أعدادا مقاربة لهذا العدد. والفائدة من معرفة عدد ما في الصحيحين هو الرد على من ادعى أنه يعني كل حديث صحيح فهو مودع في الصحيحين. ولهذا أنكر أبو زرعة ومحمد بن مسلم بن وارة على الإمام مسلم حينما ألف صحيحة، وقال له: تفتح بابا للطعن في الصحيحين، بحيث يقول بعضهم: ما لم نجده في الصحيح فهو ضعيف. وقد وقع هذا، فادعى بعضهم أنه ما لم يوجد في البخاري ومسلم فهو حديث ضعيف. فهذا الذي حمل الأئمة رحمهم الله على الاعتناء بعد الأحاديث الموجودة في الصحيحين حتى يبينوا أن العدد قليل بالنسبة للأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فننتبه للفائدة من العدد. وأما كونه 2700 أو 2900 لا يترتب عليه كبير فائدة، لكن الذي يترتب عليه الفائدة أنهم حرصوا على عدد ما في الصحيحين ليبينوا أن هذا العدد يعتبر قليلا بالنسبة للأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا عرفنا أنها قليلة بالنسبة للثابت عرفنا أنهما إيش؟ لم يستوعبا، أنهما لم يستوعبا ولم يلتزما بإخراج كل حديث صحيح. قال رحمه الله: نعم، هذا التبويب الزيادات على الصحيحين، لعله من قلم أحمد شاكر. قال: وقد قال الحافظ أبو عبد الله ابن يعقوب ابن الأخرم: قل ما يفوت البخاري ومسلما من الحديث الصحيحة. وقد ناقش ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة وإن كان في بعضها مقال، إلا أنه يصفو له شيء كثير. قال ابن كثير: قلت في هذا النظر فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك، والله أعلم. فالحافظ الأخرم يقول: قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. حمله ابن حجر، حمل كلام الأخرم على الحديث الصحيح المجمع على شروطه. قل ما يفوت البخاري ومسلم من الحديث الصحيحة أي التي مجمع على شروطها. ومنهم من حمله يعني أيضا قول آخر أنه أراد أن يمدح الرجلين بسعة الاطلاع ولم يرد الحصر. وعلى كل التعقب الذي تعقبه ابن الصلاح وجيه أن هذا غير صحيح، أن الأحاديث التي فاتت البخاري ومسلما مما صح هي قليلة، بل يوجد في مستدرك الحاكم ويوجد في صحيح ابن خزيمة وفي صحيح ابن حبان وفي كتب السنن وفي المسانيد والمعاجم أحاديث كثيرة توفر فيها شرط الصحة ولم يخرجها صاحب الصحيح. هذا غير صحيح، هذا متعقب، يعني قلما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة هذا ليس مسلما به، بل هناك أحاديث في غير البخاري ومسلم في كتب السنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء توفرت فيها شروط الصحة، من اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة وعدم الشذوذ وعدم العلة، كما تقدم أنهم تعرضوا لعد أحاديث الصحيحين لبيان وإيضاح أن الذي فات البخاري ومسلما شيء كثير ليس قليل. إذا أخرج 3000 أو 4000 وكان ما صح زيادة على هذا العدد مثلا 200 أو 300 فتصح هذه المقولة أن قل ما يفوت البخاري ومسلما. لكن إذا كان الذي في الصحيحين مثلا قرابة 3000 أو 4 والذي صح بنحو هذا العدد 3000 أو 2000 فهذه المقولة غير مسلم بها، ما تكون هذه الأعداد هي 2000 أو 3000، هذه قليلة، لأن عبارة الأخرم قل ما يفوت البخاري ومسلما من الحديث الصحيحة، يعني إذا كان في الصحيحين قدر 3000 المفروض على هذه المقولة أن تكون الحديث الصحيحة 500 أو 700 ليست موجودة في الصحيحين. أما إذا كان العدد الذي ثبت 2000 أو 3000 فنعرف أن هذه المقولة يعني غير صحيحة. قال وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، نعم لما تقدم يعني من قول البخاري وتركته من الصحيح خشية الطول، وهو القائل أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة وإن كان في بعضها مقال، إلا أنه يصف له شيء كثير. نعم هناك مستدرك للحاكم على ما في الصحيحين، وهذا المستدرك فيه أغلاط وأخطاء، يعني ذكر الإمام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في الحاشية شيئا من هذه التعقبات على المستدرك، وخلاصة هذه المؤاخذات يعني التلفيق، أنه كان يقول هذا الصحيح على شرطهما أو شرط البخاري أو مسلم ولا يكون كذلك كما سيكون هنا في القراءة في هذا التعليق. وأيضا يذكر رواية المدلسين المختلطين ويقول على شرط البخاري أو مسلم، وهكذا قد يخرج البخاري ومسلم لرواة في المتابعات والشواهد ويكون قد انتقيا من أحاديث هؤلاء الرواة المتكلم فيهم فهو يصحح حديثهم. وهكذا قد يكون السند غير موجود في الصحيحين أو في أحدهما ويقول هو صحيح على شرط البخاري أو مسلم، وهكذا قد يستدرك ما هو موجود في الصحيح، يقول هذا إسناد على شرط البخاري ولم يخرجه وهو يكون في البخاري. فهذه يعني أمور انتقدت على الحاكم في المستدرك، ولهذا ذهب الحافظ الذهبي إلى أن قدر نصف الكتاب مما يكون على شرط البخاري هو مسلم أو على شرط أحدهما، نصف كتاب المستدرك، ويقول الثلث يعني مما صح أو حسن والباقي مناكير وعجائب، والباقي مناكير وعجائب. الإمام الذهبي يقول ما كان على شرطهما أو أحدهما النصف والربع صحيح أو حسن، والباقي عجائب ومناكير. وابن حجر يقول الذي يسلم له مما هو على شرطهما أو أحدهما دون الألف. فعلى كل كما ذكر يعني ابن الصلاح وذكر ابن كثير أن هناك أشياء لا تصفو للحاكم لأجل هذه الأمور. والسبب في هذا أنه ألف المستدرك في آخر عمره وقد حصلت له غفلة وتغير، ومنهم من قال سود أوراقه لينقحها فأعجلته المنية قبل فعل ذلك، فلهذا كثرت الأخطاء في مستدرك الحاكم. وهنا تعليق إن شاء الله نقرأه في المجلس القادم. إلى هنا والحمد لله.